بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومعا بعونه تعالى إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة. ودائما مع سماحة الأخ الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة حول موضوع البطانة أو الحاشية أو الخاصة، وكيف تحدث الإمام عليه السلام لمالك الأشتر حول كيفية التعاطي مع هذه البطانة. والآن وصلنا إلى موضوع آخر في خطاب الإمام لمالك الأشتر في موضوع الحاكم ومصارحة الأمة، من خلال قول الإمام: وإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحر لهم بعذرك. يعني يبدو أن الإمام يعالج في هذه الفقرة مسألة حساسة وخطيرة فيما هي علاقة الحاكم بالأمة أي بالرعية، ألا وهي مسألة المصارحة بين الحاكم والمحكومين، ومسألة الظن من الرعية بالحاكم. وكما نعلم أن القرآن الكريم يقول أن في بعض الظن إثم. فالسؤال البديهي في هذا الإطار أنه كيف دعا الإمام عامله إلى معالجة قضية الظن هذه، لأن ظن السوء من الرعية بالحاكم قد يقود إلى ضعفه، وبالتالي إلى إمكانية يعني سقوط حكومته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مبدأ مصارحة الأمة، هذا المبدأ من المبادئ الأساسية التي يتغنى بها اليوم أرباب الديمقراطية في عصرنا والدول المتقدمة، لكننا نجد أن عليا عليه السلام تحدث عن هذا المبدأ، مبدأ مصارحة الحاكم لشعبه، منذ أكثر من 1400 سنة. فالمطلوب من الحاكم أن لا يخفي شيئا من أعماله وتصرفاته التي لا يضر كشفها بمصالح الأمة، أن لا يخفي ذلك عن الأمة، كما في القضايا السياسية أو السياسة المالية والإنمائية والإدارية أو ما إلى ذلك. يجب أن يكون بين الحاكم وبين الأمة وضوح في ذلك، بأن يقدم الحاكم حسابه للأمة ويصارحها، وذلك حتى تتعمق الثقة بين الحاكم والمحكوم، لأنه كلما كانت الأمة على وضوح من سياسة الحاكم كلما كانت العلاقة وثيقة بينها وبين الحاكم، لأنها تعرف أن هذا الحاكم لا يخفي عليها شيئا. ومن هنا قال عليه السلام: وإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحر لهم بعذرك. أصحر يعني هذا مأخوذ من الإصحار، وهو الخروج إلى الصحراء يعني إلى العراء، ينكشف. أصحر لهم بعذرك، هذه فلنسميها سياسة الإصحار، على الحاكم أن يتبع سياسة المصارحة الانكشاف أو الإصحار. أصحر لهم بعذرك يعني ابرز واخرج لهم عذرك. إذا ظنت الرعية بك حيفا، لكن سألتم أنه هل يجوز من الناحية الإسلامية أن تظن الأمة بالحاكم حيفا أي ظلما؟ والجواب أن المبدأ القرآني، وإن كان هو أنه لا يجوز للمؤمن أن يظن السوء بالآخر على قاعدة إن بعض الظن إثم، يقول الله سبحانه وتعالى: واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولكن هذا في القضايا الشخصية، أما في القضايا التي ترتبط بمصير الأمة وبمصالح الأمة فلا يجوز أن نغفل عن تصرفات الحاكم، ويجب أن نراقبه، وأن تبقى الأمة مفتوحة العينين إزاء تصرفات الحاكم، وأن تتهمه إلى أن يثبت لها أنه على الحق. فهنا ليس مقصود الإمام أن هذا النوع من الظن هو الظن المنهي عنه. قد إذا يعني يكون بعض أنحاء الظن الذي تظنه بعض أفراد الأمة بالحاكم ظنا سيئا وسلبيا ومحرما، لكن ربما يلمح الإمام إلى هذا الأمر الذي أشرت له، وهو أن الأمة يجب أن تبقى مفتوحة العينين إزاء الحاكم، وأن تحاسبه حتى فيما تظن أنه أخطأ به، تقول له أنت أخطأت، لأن القضايا هنا ليست قضية شخصية حتى نقول لا يجوز أن نحمل فعل المسلم على الخطأ بل نحمله على الصحة، لأن خطأ الحاكم هنا سوف ينعكس على الأمة برمتها، ونجاحه سوف ينعكس على الأمة بأجمعها. ولهذا فالأمة مطلوب منها أن تراقب الحاكم، أن يعني تظن هذا الشيء فيه، ولكن بالمقابل هو له الحق الكامل في أن يظهر لهم العذر. يعني في الحقيقة هذا الأمر سياسة الانكشاف وسياسة المراقبة في نفس الوقت، يعني الأمة عليها أن تبقى في حالة مراقبة دائمة ولا تغفل عن تصرفات الحاكم، وفي نفس الوقت على الحاكم أن يقدم عذره للأمة ويظهر لهم العذر في كل تصرف من التصرفات التي يفعلها، تماما كما في أيامنا هذه تتقدم الحكومة أمام المجلس النيابي لتدافع عن برنامجها، عن خطتها، عن كل سياستها التي فعلتها أو سياستها التي سوف تقوم بتطبيقها. ويضيف الإمام نقطة أخرى، يقول واعدل عنك ظنونهم، يعني أنت أبعد ظنون الأمة، فإن الأمة بطبيعتها سوف تظن بالحاكم سوءا، وعادة الحاكم محل ملامة من الناس حتى ولو كان من أعدل الناس. فهذا رسول الله كان بعض الناس يأتي ويقول له اعدل يا محمد، يقول له النبي كما في بعض المعارك حصلت في تقسيم الغنائم، وهو النبي جاءه شخص وقال له اعدل يا محمد، قال ويلك إذا لم أعدل فمن يعدل، إذا أنا رسول الله أنا الذي جئت بالحق وبالعدل لم أعدل، من الذي يعدل؟ مقصودي أن الأمة دائما في موضع شك من الحاكم، وهذا الشك كما قلت ليس سلبيا على الإطلاق في كل الحالات.
الإمام هو الذي دعا الأمة في أكثر من موقع،
في الموضع إلى انتقاد الحاكم وإلى مراقبة الحاكم، فلهذا لكن المطلوب من الحاكم في نفس الوقت أن يقدم لهم العذر، وأن يرفع ظنونهم ويبدل ظنونهم من خلال سياسة المكاشفة والشفافية التي يتعاطى بها مع الأمة. وأعدل عنك ظنونهم بإسحارك.
هو سمح الشيخ، يعني من يتتبع نهج البلاغة في أكثر من محطة، يعني احنا وصلنا لأحد المحطات، يرى أن الإمام يشدد على نوعين من العلاقة، علاقة الحاكم بالناس من حيث هذا موضوع المصارحة، وعلاقة الأمة بالحاكم من خلال مراقبة الأمة للحاكم. أنا يعني السؤال الذي أريد أن أطرحه في هذا المجال هو حول المدى الذي يمكن للأمة أن تمتد فيه في موضوع اتهام الحاكم أو وضعه في مواضع الشك أو الظن أو ما إلى ذلك، يعني هل هناك مدى معين؟
بما أن الحاكم أي حاكم كان مسؤول عن الأمة وراعي الأمة، فمن حق الأمة أن تعرف أين سيقودها، ومن حقها أن تطالب بهذا الحاكم بأن يقدم حسابه لها، تماما كما فعل رسول الله في أواخر حياته عندما وقف وكأنما يقدم حسابه للأمة، وهو المعصوم والذي لم يخطئ، وعندما قال لهم ترى تعالوا إني لم أحلل، إني ما أحللت إلا ما أحل الله، إلا ما أحل القرآن، وما حرمت إلا ما حرم الله، أنا ما عندي شيء من عندي. فالحاكم مطلوب منه ذلك
في إطار الدستور الإسلامي،
في إطار القوانين التي تتفق عليها هذه الأمة وتتفق على اعتبارها قاعدة للشرعية. وسياسة الظن السيء بالحاكم كما قلت هذه ذات وجهين، مرة في قضاياه الشخصية تتهمه بالخيانة، تظن به السوء في تصرفاته بدون دليل، ليس من حق الأمة ذلك، هذا الظن السيء مثل أي ظن آخر، واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لكن ليس معنى ذلك أن تغفل الأمة، بل عليها أن تراقب بعين مفتوحة كل تصرف يفعله الحاكم. يعني هنا لا يجوز أن تغفل الأمة، فهاي هو الخيط الذي يفصل بين الأمرين، الظن السيء بأن نتهم الحاكم بالخيانة في قضايا الشخصية، بسرقة الأموال، بأنه نظن ذلك، هذا لا يجوز.
وهذا يقودنا يا سماحة الشيخ يعني إلى التأكيد بأن هذه الولاية مقيدة، يعني ليست ولاية مطلقة، لأن إذا كان النبي يعني مقيد أمام الأمة فكيف بغيره؟
ونص الإمام هذا في الحقيقة يدلل على أن للأمة دور في المشاركة، في المشاركة السياسية، ودور في الحكم،
في الرقابة،
وفي الرقابة على الحاكم، وأن الحاكم مش دكتاتور لا يسأل عما يفعل أبدا، بل يسأل، والأمة مطلوب منها أن 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 تسائل الحاكم وأن تفهم كل ما يرتبط بأفعال الحاكم، لأنه كما قلت خطط الحاكم سلبا أو إيجابا ستنعكس على الأمة، فشل الحكومة في سياستها سينعكس بالتالي إلى يؤدي بالأمة إلى الهاوية، كما أن نجاح الحاكم وحكومته هو نجاح للأمة، فهو مؤتمن على الأمة، ومن حق الذين ائتمنوه والذين يقودهم أن يعرفوا إلى أين يأخذ بهم هذا الحاكم وهذا الزعيم،
حتى إذا صار بهم بعيدا عن الإسلام وعن دستور القرآن يمكن أن يسقطوه،
ولأنه لن تبقى له شرعية حينئذ، بل عليهم أن يسقطوه، لأنه كما يقول الإمام الحسين عليه السلام أنه من رأى منكم عن جده النبي الأكرم، من رأى منكم سلطانا جائرا فلم يغير، طبعا مستحلا لحرام الله ناكثا بعهد الله كذا، فلم يغير عليه بقول أو فعل أو لم يغر كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. يجب أن وقد ونحن نقرأ في بعض أحاديث أمة أهل البيت أن أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر، هذا من أفضل الجهاد أنك تنتقد الحاكم. ليش؟ أمام سلطان جائر، لأن السلطان إذا كان جائر فجوره سوف يعم، ولهذا تكون الكلمة لها قيمتها أمام هذا الحاكم الذي قد يؤدي، قد يأخذ هذا الإنسان الذي يتكلم أمامه وينتقده وقد يعتقله وقد يقتله وقد يقضي عليه، فأفضل الجهاد هو هذا الكلام أمامه، لأن هذه الكلمة لها مكلفة، لها قيمتها.
ولكن من الواضح طبعا في هذا النص يعني أن الإمام عليه السلام يؤشر إلى أهمية متابعة هذه الرقابة من قبل الأمة، لأنها تؤدي دورا تقويميا في مسيرة الحاكم. يعني هذا من جهة. أنا طرحت موضوع إلى أي مدى يمكن أن يمتد موضوع الاتهام سمح شيخ في موضوع الاتهام الرعية أو ظن الرعية بالحاكم. يعني أريد أن أسأل يعني استتباعا أن دعوة الإسلام هذه إلى المصارحة والمكاشفة بين الحاكم والمحكومين يعني قد تؤثر سلبا على الدولة، من حيث أنها قد تضطر الحاكم إلى البوح ببعض أسرار الدولة يعني نزولا عند هذا الشرط، يعني حتى تقبل الرعية حجته. يعني إلى أي مدى يمكن للرعية أن تشترط ذلك؟
قلت يعني على من حق الأمة أن تعرف وأن يصارحها الحاكم في كل أعماله وتصرفاته وسياساته التي لا يضر كشفها بمصالح الدولة والأمة،
يعني في خطوط العامة للسياسة الدولة.
نعم، كخطوط العامة للسياسة المالية، تعرف ماذا يفعل الحاكم، الإنمائية، حتى في القضايا الجهادية، في التفاصيل التي الأمنية والعسكرية التي قد يضر كشفها بمصالح الأمة وبمصالح الدولة، فهذه لا يجوز للحاكم أن يكشفها. وربما نحن نستفيد هذا المعنى من نفس كلمة الإمام. شوف الإمام ماذا قال، وإن ظنت الرعية بك حيفا، يعني إذا الأمة شافت أن الحاكم أو ظنت بالحاكم أنه سوف أنه يظلم وأنه لا يعدل في الرعية، فهنا المطلوب منه الإسحار، وهنا المطلوب منه أن يقدم لهم الحساب وأن يعدل عنه ظنونهم. أبدا مش المطلوب أنه يحط الخطط العسكرية والأمنية أمام الأمة، هذا الأمر مما لا يجوز.
يعني الآن أريد أن أنتقل، يعني أصبحت هذه النقطة واضحة جدا سماحة الشيخ، أريد أن أنتقل إلى تعليل الإمام لموضوع هذه المكاشفة. نعم. وأن هذه المكاشفة يعني تؤدي إلى نجاح على المستوى النفسي والشخصي للحاكم كما تؤدي إلى النجاح على مستوى الرعية، يعني لا بأس نتحدث عن هذه. نعم. هذا التعليل
من روعة هذا الكلام، وكلام الإمام دائما رائع، أنه يقول أن سياسة الإسحار لها فوائد كثيرة تعود بالنفع على الحاكم من جهة، سياسة الإسحار والمكاشفة والمصارحة كما قلنا تعود من جهة بالفائدة على الحاكم نفسه، ومن جهة أخرى تعود بالفائدة على الأمة نفسها. أما على الحاكم فإن هذه السياسة سوف تحول دون تجبر الحاكم، دون بطره، لأنه سوف يشعر أن الأمة تراقب وأن المطلوب منه أن يقدم حسابه للأمة، فيتواضع ويبطر ويكون ذلك داعيا له ليقوم سياسته، ليقوم سياسته، لأنه مسؤول، كما هو مسؤول أمام الله فهو مسؤول أمام الشعب وأمام الأمة. هذا من جهة، لذلك يقول الإمام عن ذلك: فإن في ذلك رياضة منك لنفسه. هي تروض، يعني رياضة نفسية للحاكم، بمعنى أنه تعلمه التواضع أمام الأمة وتجعله يعني يتجرأ على الاعتراف بخطئه أمام الأمة. هذا أمر، هذه أمر في غاية المشقة على الإنسان أن يعترف ربما بخطئه أمام الأمة. فعندما يصل إلى هذه المرحلة يعني معناها أنه قد روض نفسه رياضة عالية وأدبها تأديبا عاليا. فإن في ذلك رياضة منك لنفسك، هذا كما قلت من جهة الفائدة التي تعود على الحاكم شخصيا. هناك فائدة أخرى من سياسة الإسحار والمكاشفة تعود على الأمة، يقول: ورفقا برعيتك، وإعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق. إعذارا يعني إقامة للعذر، فأنت تقيم العذر عليهم حتى لا يبقى لإنسان حجة عليك، حتى لا يبقى لإنسان مأخذ على الحاكم، لأن الحاكم واضح وسياسة المكاشفة والشفافية هي التي تحكم. فلذلك يقول: ورفقا برعيتك، إذن فيها رفق بالأمة، وإعذارا يعني إقامة للعذر تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق، أي تجعلهم مستقيمين على الحق. فإنه يعني إذا كان الحاكم قادر على الاعتراف، يعني على تقويم نفسه والاعتراف بخطئه أمام الأمة، فسوف يكون حينئذ أقدر على تقويم الأمة. ليش؟
وهو هذه نقطة أساسية.
لأنه سوف كل ما كان الحاكم واضح مع الأمة كلما كان لكلمته وقع وقادر على تقويم الأمة. أما إذا كان هو يخفي سياسته على الأمة ويعني ليس واضحا، فهذا سوف تزداد الشكوك وتفقد الثقة بين الأمة، ولن يستطيع أن يقوم الأمة.
يعني هو في نصوص أخرى يعني سبقت سماحة الشيخ، وفي هذا النص بالضبط كأننا يعني نستشف أن الإمام يؤكد على الحاكم يعني بأنه لابد هذه الرياضة النفسية أن تكون متصاعدة أو مكثفة عند الحاكم أكثر من بقية الناس.
صحيح.
يعني هذا من جهة، ومن جهة ثانية،
ولذلك هو سلام الله عليه، هو وأمير المؤمنين كان دائما يقول: إنما هي نفسي، كان يقول كما جاء في خطبته وفي رسالته إلى عثمان بن حنيف، عندما يقول: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، كان يتحدث أنه: أنا والله ما كنزت من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي تمرا، يعني ثوب آخر يقول وإنما هي نفسي، يعني أنا قادر أكل وقادر ألبس أحسن لباس، لكن إنما هي نفسي، أنا في موقع الحاكم، أنا إذا كنت شبعان وفي الأمة شخص فقير سوف ألام، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المسلك.
وهذه السيرة يعني هي يمكن أن تقدم للدنيا كلها سماحة الشيخ، يعني حتى في بعض من سيرة علي عليه السلام عندما كان أميرا للمؤمنين وأصبح حاكما في الدولة الإسلامية، يقول في بعض يعني كما قرأت أن أبو الدرداء كان يتبعه في بعض الليالي، فيقول وجدت عليا يستتر بين بعيلات النخل، كأنه يريد أن يبتعد وهو الحاكم ليعيش هذه اللحظات من الصفاء يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويقول فيدعو ويقول لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله صدقا صدقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، إلى آخر الدعاء الذي ينسب للإمام عليه السلام، وحتى يغمى عليه، فيقول أبو الدرداء حركته فلم أجد فيه حراكا، فيذهب إلى منزل الزهراء ويقول يعني أن عليا قد مات، فيخبرونه بأن هذه يعني هي الغش التي يخشاه من خشية الله، فيعود ينضح الماء على وجه الإمام ويقول له الإمام يا أبو الدرداء، أبو الدرداء هذا يقول نعم، فيقول له الإمام لما حجبتني عن ربي. طبعا يعني هذا في سيرة علي عليه السلام، ولكن في هذا النص مع الشيخ في موضوع تقويمهم على الحق، كأن الإمام يؤكد عليه بأن هذا الإعذار للأمة يؤدي إلى
سياسة المسارحة،
يؤدي هذه السياسة
نعم
تؤدي إلى انسجام هذه الأمة مع الخط العام للحكم،
وسوف يكون قادرا على تقويمهم على الحق وحملهم على الحق، لأنه لا يخفي عنهم شيء، لأنه ليس يعني يبطن شيء ويفعل شيء، لأنه سوف يكون تأديبه لهم بفعله قبل قوله، هو قوم نفسه وراض نفسه أولا وكان واضحا معهم، فسوف يكون أقدر على تقويمهم على الحق.
نعم، يعني في عند النهاية من هذه الفقرة نطل على مسألة أخرى في غاية الحساسية سماحة الشيخ، يتحدث عنها الإمام في موضوع الصلح، ويعني تتصل في جانب منها بالجانب السياسي وفي جانب آخر بالموضوع الأمني، وكيفية في كيفية تصرف الحاكم حيال هذه المسألة من كل الزوايا. يعني كيف يمكن أن نتحدث عن حديث الإمام عن موضوع الصلح ونصيحته لحاكمه، والنصيحة التي هي في موقع الأمر هنا حسب ما أفهم في موضوع التعاطي مع الصلح مع الآخرين؟
نعم، هذه كما قلت أنها مطلب جديد، ويشير فيها الإمام إلى مبدأ من المبادئ الإسلامية الهامة، وهو مبدأ تقديم الصلح على الحرب واختيار السلام على المعارك. فالإسلام هو دين السلام، وتحيته هي السلام، وهو الذي يدعو إلى السلام، والحرب عنده استثناء، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فالقتال شرعه الإسلام، والحرب شرعها كاستثناء،
كدفاع
عن النفس، كدفاع عن المظلومين، عن المحرومين، عن الحق. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم
من دياركم
أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالمطلوب أن يكون الإنسان المسلم بر بالآخرين، رحيم، هذا هو المبدأ العام. الإسلام دين السلام، ويفضل دائما السلام على الحرب، وحتى إذا ما قامت الحرب يوما ما وكان بعد قيامها كان في الصلح خير ومصلحة للأمة، فالإسلام أيضا يقول ادعوا إلى السلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ولهذا انطلاقا من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، كأنما الإمام يقول للحاكم عليك أن لا ترفض دعوة للصلح، عليك أن لا ترفض دعوة للصلح إذا كان في ذلك مصلحة للأمة ورضا لله سبحانه وتعالى. هذا في الحقيقة يعني طبعا يعطينا صورة عن أمير المؤمنين بالذات، فإنه ربما تكون الصورة الشائعة في الأذهان عامة الأذهان الناس لا سيما أذهان شيعة علي عليه السلام أن الإمام علي عليه السلام هو رجل الحرب والقتال
أنه هاوي حرب
أنه هاوي حرب
أو داعية للحرب
أبدا. هذه الكلمة من كلامه لمالك يقول ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك يعني إذا صلحك إذا هناك صلح دعاك إليه العدو ما تدفعه كن مع الصلح لكن طبعا بشرط الآن سوف أأتي إلى هذا الشرط لكن المبدأ أنه ما تتهرب من الصلح إذا دعاك إليه عدوك إذا كان في هذا الصلح رضا لله سبحانه وتعالى. وهذا يذكرنا طبعا بكلمة أخرى للإمام سلام الله عليه وهو يحكي لنا عن روحيته التي تتهرب من الحرب. يقول سلام الله عليه والله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أرجو أن تهتدي بي طائفة فتعشو إلى ضوئي. تعشو كيف تعشو الفراشات إلى ضوء إلى الضياء
لتهتدي بالحقيقة
فتعشو إلى ضوئي إلى هدايتي إلى نوري وذلك أحب إلي من أن أقاتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها. فهداية الناس عندي أن أهدي إنسان أفضل عندي بكثير تماما كما قال النبي للإمام سلام الله عليه يا علي لئن يهدي الله بك رجلا خير لك ممن طلعت عليه الشمس. فيقول أنا أن أهدي شخص هذا أحب بكثير إلي من أن أقتله. فالإمام سلام الله عليه إذن هو رجل السلم وكانت الحرب عنده لأن كانت استثناء لأن المعارك قد فرضت عليه وكان في المعركة رجلا لأن المعركة تحتاج إلى رجال.
يعني سمعت شيخ كأني أفهم من كلامك أن الصلح في الإسلام أو يعني السلام هو الأصل وأن الفرع هو الحرب.
نعم لأن كما قلت الإسلام يريد نشر الهداية في الناس وفي العالمين. فإذا أمكن أن تنتشر بالمحبة وبالسلام وفي أجواء السلام فنعم الأمر. وأما إذا وقف أحد بوجه صوت الحق إذا وقف أحد ليقاتل الدعوة ورجالها فهنا يأتي الحرب. لكن حتى بعد قيام الحرب يقول الإمام فالصلح خير إذا دعاك إليه العدو لكن بشرط. ما هو؟ يقول رضا الله ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا.
طبعا سمع شيخ قبل أن ندخل في موضوع التعليلات الإمام في موضوع الصلح يمكن أن يطرح سؤال بديهي الآن خاصة في هذه الظروف السياسية التي نمر بها يمكن يعني بشكل بديهي أحد يطرح علينا السؤال التالي طالما أن الإمام يؤكد على موضوع الصلح مع العدو وأن الصلح هو الأصل فيعني لماذا لا ننساق إلى الصلح مع العدو الإسرائيلي؟
لأن الإمام عليه السلام أكد الصلح لكنه قال إذا كان فيه لله رضا وكان فيه أمن للأمة. واليوم الصلح مع العدو هو لخلاف صالح الأمة الإسلامية لأن هذا العدو هو يريد أن يصبح جزءا من هذه الأمة. فإذا ما استجبنا لشروط الصلح فنكون والحال هذه قد حققنا هدف العدو أن يصبح مقبولا في هذه المنطقة أن لا يبقى جسما غريبا في هذه المنطقة. لهذا في حالتنا هذه في أيامنا هذه فإن القتال مع العدو هو لصالح الأمة وهو الذي فيه لله رضا لا سيما أن هذا العدو هو الذي يقاتل الآن هو الذي يشن الحرب هو الذي يريد أن يستأصل الإسلام والمسلمين وأن يجعل المنطقة برمتها والأمة الإسلامية برمتها منقادة له ولإشارته. فالصلح هنا ليس لصالح الأمة إطلاقا.
أنا كنت في الأيام الخوالي أقرأ تصريحا لأحد المسؤولين في السلطة الفلسطينية أو مثلا مسؤول عن ملف من ملفات خاصة موضوع القدس فكأنه يبعث من رسائل إلى خارج فلسطين ولا فلسطيني الشتات أو ما يسمى باللاجئين حسب الاصطلاح الآن يقول لهم أعينونا أعانكم الله يعني بمعنى أنه اقبلوا موضوع اللا عودة حتى يكون لدينا هامش من هوامش المفاوضات أو وصولا إلى الصلح مع كيان العدو، يعني على قاعدة إسقاط هذه الحقوق. يعني أنا أريد أن أقول أهل الصلح الذي يسقط حقا من الحقوق يصبح من الناحية الشرعية ساقطا، أو أن المسألة يعني قد تحتاج في بعض المحطات إلى ما يشبه هذا التكتيك الذي يقولونه في موضوع الإدارة السياسية.
الصلح في بعض الحالات قد يكون مرا وقد يقتضي تقديم بعض التنازلات، لكن على قاعدة الموازنة بين الأهم والمهم في مصالح الأمة. هل مصالح الأمة الآن أن نعترف بالكيان الإسرائيلي؟ هل مصالح الأمة أن نتنازل عن نصف أو أكثر من ثلاثة أرباع الأراضي الفلسطينية؟ هل من مصالح الأمة أن نقول
يعني حتى البقية الباقية يعني أراضي 67 من فلسطين لا تبلغ 23% من مساحة فلسطين، وحتى هذه
يراد التنازل عن جزء منها؟ هنا نقول نحن نعم نحن نعترف تماما، الإمام علي عليه السلام قد صالح وكان الصلح بالنسبة إليه مر في معركة صفين. الإمام الخميني رحمة الله عليه نذكر الصلح عندما تم بين إيران والعراق كان يقول إنما أنا أشرب العلقم والسم أتجرع السم. لكن فالصلح إذن قد يقتضي التنازل، لكن التنازل إذا كان في التنازل عن شيء يحقق مصلحة أهم للأمة من جهة أخرى. لكن مع هذا الكيان مصلحة الأمة أن تبقى حالة الحرب مع هذا العدو، لأنه وليس هناك أي مصلحة للأمة باستثناء مصالح آنية لبعض الأشخاص الذين يريدون أن يتزعموا أو أن يتسلطنوا، وإلا كمصلحة للأمة الإسلامية برمتها وعلى المدى الطويل ليس هناك أي مصلحة في التصالح مع هذا العدو.
هو سؤال سمعت شيخ، يعني متى يمكن أن نحرك التكتيك في خدمة الاستراتيجية، أو متى يمكن لنا أن نجعل التكتيك يعني قد يتقدم على الاستراتيجية؟ يعني هل مسموح أن هذا التكتيك يذهب بعيدا إلى المستوى الذي نوقع فيه على نسيان حقوقنا أو التنازل عنها في موضوع الصلح؟
لا، لا يجوز أن نضحي بمبادئنا لحساب مصالح آنية إطلاقا. المبادئ هي الأهم، والعاقل لا يضحي بالأهم حتى لو كان يتصور أنه لصالح المهم. العاقل هو الذي يقدم مبادئه على مصالحه الشخصية. فالإمام إذن، خليني أرجع لكلام الإمام، الصلح عند علي عليه السلام في حالة الحرب يقول صالح لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك إذا كان فيه لله رضا. طبعا رضا الله هو رضا الأمة، رضا الله يعني عندما ينطلق من مصالح الأمة الإسلامية، يعني هذا هو رضا الله سبحانه،
يعني
لمصلحة الدين ومصلحة الأمة ومصلحة الإنسانية، هكذا هذا هو مقياس رضا الله. يعني كيف نعرف رضا الله؟ رضا الله في أي شيء إنما يكون في مصلحة المبادئ والدين والثوابت ومصالح الإنسان كإنسان. هنا هذا هو مقياس معرفة رضا الله سبحانه وتعالى.
نعم، هو يعني عنوان عريض جدا سمح الشيخ، ولكن أنا دعني طالما الحديث عن موضوع الصلح دعني أضع نفسي في الموضع المضاد إذا صح التعبير، لأتساءل بعض ما قد يتساءله الذين يعني يشكلون على هذا الموضوع عدم الصلح مع العدو، فيقولون يعني يحاولون أن يزاوجوا بين موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضوع صلح الحديبية وبين المصالحة مع كيان العدو.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلحه في الحديبية كان فتحا، كان فتحا للإسلام والمسلمين. صلح الحديبية أمن للنبي الذي كان يعيش في يعني في المدينة لكن في وسط بؤرة من التوتر في الجزيرة العربية، يعني يتكالب عليه العرب كالذئبان التي تتكالب على الفريسة، كان يعيش حالة من اللا استقرار. فكان صلح الحديبية هو السبيل الذي سمح للمسلمين أن ينطلقوا بالدعوة ويفتحوا قلوب الناس إليهم. ولهذا في صلح الحديبية كما يقول المفسرون نزلت آية الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد سأل آنذاك بعض المسلمين وأي فتح هو ذلك؟ قال لهم النبي والله إنه الفتح. فسرعان كان الصلح 10 أيام 10 سنوات في السنة التي بعدها إذا النبي يدخل مكة فاتحا. فالصلح كان لمصلحة الأمة، وكانت الظروف تشهد لأن الأمة كانت تعيش في جو من اللا استقرار والأمن، فبالصلح أخذت الأمة أنفاسها وانتشرت الدعوة الإسلامية ووصل صوت الإسلام إلى قلب مكة وإلى مركز التوحيد الكعبة المشرفة. أما الصلح في أيامنا هذا هو الاعتراف بالعدو، وهو أن نطفئ شعلة الثورة في نفوس المسلمين، وهذا ما يريده العدو. فالصلح في أيامنا هذه ليس فيه أي مصلحة كبرى للأمة الإسلامية، فيه مصالح هنا وهناك. أقول حتى في أيامنا هذه إذا شخصت الأمة فعلا من خلال قاداتها وزعمائها الذين لا يرتهنون أنفسهم للغرب من خلال علماء، إذا شخصت أن الصلح خير لها فحتى في حالنا هذه فالصلح جائز. لكن الكلام في كما يقول العلماء في أن في الصغرى أنه فعلا هل هناك مصلحة الآن للأمة؟
يعني بعض الفقهاء سمعت الشيخ يعني نعم. ما سمعت من سماحة الشيخ شمس الدين رحمه الله أو بعض الفقهاء حتى على مستوى يعني إخواننا في الطائفة السنية يتحدثون عن موضوع الهدنة المهادنة وليس عن الصلح في هذه السعة الكبيرة يعني
صحيح.
مع الكيان الصهيوني فيعني نعم. ما هو يعني الفرق بين الصلح وبين الهدنة؟
المهادنة يعني تقتضي أنه
تجميد
الحرب من دون الاعتراف بهذا العدو ومن دون التنازل له عن المبادئ ومن دون إلغاء قرار الحرب، لكن هدنة مؤقتة لتأخذ الأمة أنفاسها وتستعيد قوتها. أما الصلح فلا يتضمن هذا المعنى، يعني يشكل خطوة متقدمة على 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 الهدنة. لهذا فالهدنة كما قلت هذا أمر ممكن، لكن على أساس أن يتم من خلال تشخيص أهل الخبرة وقادة الأمة الإسلامية وعلمائها وخبرائها الذين ينطلقون ليس من خلال ما يوحى إليهم من الخارج بل من خلال مصالح أمتهم.
طبعا نعم. يعني أصبح هذه المسألة واضحة سمعت الشيخ يعني في موضوع الصلح، يعني الآن نستطيع أن نسأل يعني ما هي يعني الشروط التي تحدث عنها الإمام أو ما هي يعني الاعتبارات التي دعت الإمام إلى أن يؤكد على عامله أن يذهب إلى الصلح.
الإمام عليه السلام يقول إذا دعيت إلى الصلح فاستجب لكن بشروط أولاها، وهو في الحقيقة يختصر كل ما بعده من الشروط، وهو يختصر كل ما بعده. أولاها رضا الله. رضا الله كما قلنا مقياس رضا الله هو ما فيه مصلحة الأمة وما فيه مصلحة المبادئ والدين، وإلا إذا لم يكن الصلح لمصلحة الأمة ولمصلحة المبادئ فليس مقبولا، فالحرب أولى لا تصالح. وهنا أستذكر أو يعني أذكر للمستمع الكريم قصة ينقلها بعض المؤرخين عن أمير المؤمنين عليه السلام. يقول ابن في كتاب صفين لنصر بن مزاحم يقول خرج رجل من أهل الشام متى أثناء معركة صفين، يعني السهام والرماح تلتحم بعضها بالبعض، فرجل كأنما إنسان طيب يعني لا يخلو من طيبة ويهمه أن يحقن الدماء، كان في صف معاوية. خرج رجل من أهل الشام ينادي بين الصفين يا أبا الحسن، مقصود أمير المؤمنين، ابرز إلي. فخرج الإمام إليه حتى إذا اختلفت أعناق دابتيهما، يعني صارت تلاصقت أعناق الدابتين، دابة الإمام ودابة ذاك الرجل بين الصفين، فقال يا علي إن لك قدما في الإسلام وهجرة، فهل لك في أمر أعرضه عليك يكون فيه حقن دماء وتأخير هذه الحروب حتى ترى من رأيك؟ أنا بعرض عليك وأنت تشوف رأيك. فقال عليه السلام وما ذاك؟ قال ترجع إلى عراقك فنخلي بينك وبين العراق، ونرجع إلى الشام فتخلي بيننا وبين شامنا. هذا حل اعتبره هذا الرجل حل وسط ومنصف. فقال عليه السلام له: لقد عرفت أنك إنما عرضت هذا نصيحة وشفقة، يعني أنا عارف أنه أنت منطلق من قلب سليم وعم تعرض هذا الأمر نصيحة وشفقة لحال المسلمين، ولكن شوف الإمام ماذا يقول: والله لقد أهمني هذا الأمر، يعني أنا الحرب مش أمر سهل علي، لقد أهمني وأسهرني، سهرت الليالي عندما أتخذ قرارات الحرب، لقد أهمني هذا الأمر وأسهرني وضربت أنفه وعينه، يعني شو ضربت أنفه وعينه؟ يعني درسته جيدا وقلبته، قلبت الأمور جيدا لأرى ما هو مصلحة الأمة، وضربت أنفه وعينه فلم أجد إلا القتال أو الكفر بما أنزل على محمد. إن الله تعالى لم يرضى من أوليائه أن يعصى في الأرض وهم ساكتون مذعنون لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فوجدت القتال أهون علي. شوف، وجد القتال أهون، ليش؟ لأجل المبادئ، لأنه إذا سكت سوف يرى أن الدين في خطر. فوجدت القتال أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم. فرجع الشامي وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فهنا الإمام يقول: إذن أنا درست الأمر، على الحاكم أن يدرس الأمر، فإذا وجد مصلحة في الصلح اختاره، وإلا كما يقول الإمام، وإلا فعليه أن يختار الحرب، والحرب أولى من ركوب النار يوم القيامة.
وهو يعني هذا الحديث لابد له من يعني لابد أن نتبعه بأكثر من حول أكثر من مسألة سماحة الشيخ، لأن موضوع الصلح وموضوع الحرب في الحقيقة خاصة في تلك المرحلة وخاصة في سيرة علي عليه السلام لنا محطات بإذنه تعالى في الحلقة القادمة. إلى هنا أيها الإخوة نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقة أخرى بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.